اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن انتهينا من خلال النقطة السابقة رحمكم الله إلى أن مقتضى القاعدة هو جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير منفعة الاستصباح، يقع الكلام في النقطة السابعة حول جواز بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح للاستفادة منه في غير الاستصباح. فلو أراد شخص أن يبيع دهنا متنجسا ليستفاد منه كوقود للسيارات مثلا، أو ليستفاد منه كطلاء للسفينة مثلا، فهل يجوز له أن يتجاوز هذه المنفعة في مقام البيع، أو يجب عليه أن يقتصر على المنفعة المنصوصة؟ المنفعة المنصوصة هي الاستصباح، فهل ينبغي التقيد بالمنفعة المنصوصة أم يصح البيع ولو لغير المنفعة المنصوصة؟ الكلام تارة يكون في مقتضى القواعد، وأخرى يكون في مقتضى النصوص الخاصة. أما إذا كان الحديث حول مقتضى القواعد فلا ريب في أن مقتضى القواعد هو جواز هذه المعاوضة، لأنه بعد أن سلمنا من خلال النقطة السابقة أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع به، فحينئذ يثبت بأن الدهن المتنجس يجوز الانتفاع به في غير الاستصباح، فيجوز الانتفاع به في الطلاء، في الوقود، في غير ذلك. فإذا ثبت جواز الانتفاع به ثبتت له منافع محللة مقصودة، وإذا ثبتت له منافع محللة مقصودة ثبتت له المالية، وحينئذ يصح أن يكون مشمولا لعمومات الحل، أحل الله البيع وما شاكلها، بعد أن ثبتت له المالية من خلال ثبوت المنافع له يكون مشمولا لعمومات الحيل. وبما أن الموانع التي تمنع من ثبوت المنفعة له قد تقدم بيان أنها غير صالحة للمانعية، فحينئذ المقتضي موجود والمانع مفقود، والتمسك بالعمومات يكون في محله، فتكون المعاوضة على بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح معاوضة صحيحة ولا مانع منها. هذا إذا كان الكلام على طبق مقتضى القواعد. وأما إذا كان الكلام على طبق مقتضى النصوص فقد أشار الشهيد الأول قدس الله نفسه الزكية كما حكى عنه المحقق الثاني عليه الرحمة بأن المعاوضة على الدهن المتنجس لغير الاستصباح أفاد بأن ذلك مروي، وهذا المروي فسره الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية برواية الراوندي الفضل الراوندي قدس الله نفسه، حيث روى في نوادره بإسناده عن أبي الحسن الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سئل عن الزيت، وعلى نقل الشيخ سئل عن الشحم، سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت، يعني مما له نفس سائلة يقع فيه شيء له دم فيموت، قال تبيعه لمن يعمله صابونا. فهنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه سوغ بيع الدهن المتنجس لغير ماذا؟ لغير الاستصباح، فسوغ بيعه لأجل أن يعمل صابونا. هنالك رواية أخرى لم يشر إليها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، وهي أعم دلالة من هذه الرواية، والرواية الأخرى هي رواية قرب الإسناد. رواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عليهما السلام عن أخيه عليه السلام: وسألت عن فأرة أو كلب شربا في زيت أو سمن، قال عليه السلام: إن كان جرة أو نحوها فلا تأكله، ولكن ينتفع به كسراج ونحوه. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه هنا بيّن بأن الدهن المتنجس ينتفع به في السراج ونحوه، إذا صرح بوجود منافع للدهن المتنجس سوى الاستصباح سوى الإسراج. وما دام الإمام قد صرح بوجود منافع سوى الإسراج والاستصباح، فحينئذ بيع الدهن المتنجس لأجل ذلك ماذا؟ لا مانع فيه. إلا أن الكلام في تمامية أسناد هذه الروايات. أما بالنسبة إلى هذه الرواية وهي رواية قرب الإسناد، فكتاب قرب الإسناد فيه كلام، ورواياته أيضا فيها كلام. لماذا؟ لأن كتاب قرب الإسناد وإن عبر عنه الشيخ المجلسي عليه الرحمة في البحار بأنه من الأصول المعتبرة المشهورة، هكذا عبر عنه، ولكن عبر عن الكتاب بأنه من الأصول المعتبرة المشهورة كما يبدو لا بلحاظ الشهرة المتحققة في زمانه، وإنما بلحاظ ماذا؟ بلحاظ شهرة نفس الكتاب، وإن لم يكن في زمانه موجودا ومشهورا. افترضوا كما يقال الآن مثلا مدينة الكتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق، هذا من الكتب المشتهرة جدا للشيخ الصدوق، مع أن هذا الكتاب لا وجود له في زماننا، إلا أنه عندما يتحدثون عن كتب الشيخ الصدوق والتي كان عليها المعول، واحد من هذه الكتب هو كتاب مدينة العلم، فهو من الكتب المشهورة المعتبرة، ولكنه لا وجود له. فمجرد تعبير الشيخ المجلسي عليه الرحمة بأنه من الأصول المعتبرة المشهورة، هذا لا يعني بأن الكتاب كان مشهورا في زمانه، سيما وأنه يفيد بأن الكتاب قد وصل إليه بالوجادة ولم يصل إليه بالمناولة. لذلك يقول بلي: وكتبناه من نسخة قديمة مأخوذة من خط الشيخ محمد بن إدريس، وكان عليها صورة خطه هكذا. وهذه هي العبارة المهمة، الأصل، عبارة ابن إدريس عليه الرحمة: الأصل الذي نقلته كان فيه لحن صريح وكلام مضطرب، فصورته على ما وجدته خوفا من التغيير والتبديل، فالناظر فيه يمهد العذر فقد بينت عذري. فابن إدريس عليه الرحمة الذي روى لنا هذه النسخة والذي نقل لنا هذه النسخة، إنما نقلها ماذا؟ نقلها عن نسخة مضطربة فيها لحن كثير، فكيف يعتمد على مثل هذه النسخة؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى، روايات قرب الإسناد أكثرها بل جميعها تقريبا مروية عن عبد الله بن الحسن العلوي، وعبد الله بن الحسن العلوي هو غير عبد الله بن الحسن الذي يرد الكلام فيه كثير، الذي كان معاصرا للإمام الصادق عليه السلام، هذا غيره، عبد الله بن الحسن العلوي. أكثر روايات قرب الإسناد تنتهي إلى عبد الله بن الحسن العلوي، وعبد الله بن الحسن لم يرد فيه ذم ولا توثيق، فالاعتماد على رواياته محل كلام. إذن رواية قرب الإسناد من ناحية سندها لا يمكن الاعتماد عليها. وأما الرواية الأولى وهي رواية الفضل الراوندي، رواية الفضل الراوندي لها طرق ثلاثة. الطريق الأول هو طريق دعائم الإسلام، والطريق الثاني طريق الجعفريات، والطريق الثالث طريق نوادر الراوندي. أما بالنسبة إلى طريق دعائم الإسلام فقد روى الرواية مرسلة فيه كغيرها من الروايات التي أوردها في كتابه، رواية مرسلة فالاعتماد عليها بعد الإرسال مشكلة. وأما رواية الجعفريات فقد بحثنا معكم سابقا حول هذا الكتاب، ووصلنا إلى نتيجة محصلها أن كتاب الجعفريات لا يمكن الاعتماد عليه، فلذلك اعتماد هذه الرواية من ناحية الجعفريات أيضا مشكلة. يبقى سند هذه الرواية من ناحية الفضل الراوندي. الفضل الراوندي من هو؟ فضل الراوندي هو السيد ضياء الدين، أكرم به وأنعم، بل السيد ضياء الدين فضل الله ابن علي بن عبيد الله الحسني الراوندي قدس سره. هذا المؤلف وصفه الشيخ منتجب الدين في بعض إجازاته بأنه علامة زمانه، جمع مع علو النسب كمال الفضل والحسب، وكان أستاذ أئمة عصره. كذلك أيضا وصفه العلامة الحلي قدس الله نفسه في إجازته لبني زهراء كما في بحار الأنوار، وصفه بالسيد الإمام، وهذا آيتها، وصفه بالسيد الإمام، مما يعني أن لفظ الإمام كان في كلمات العلماء موجود متعارف، وليس كما ينقل بعضهم بأن هذا التعبير تعبير أخذه الشيعة من أهل السنة، بل هو تعبير قديم يعني متوغل إلى زمان العلامة قدس الله نفسه. خب، فإذا مؤلف الكتاب مؤلف في غاية الجلالة، إلا أن المشكلة في روايات الكتاب أن جميع روايات الكتاب تمر في طريقها براويين. الراوي الأول هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني، والراوي الثاني هو محمد بن الحسن التميمي البكري، وكلاهما مجهولان. محمد بن الحسن التميمي البكري وكلا الراويين مجهولان، فلذلك روايات القطب الراوندي، روايات الفضل الراوندي عليه الرحمة أيضا هي محل تأملين. إذن حاصل الكلام في هذه المسألة، مسألة بيع الدهن المتنجس لاستعماله في غير الاستصباح، أننا تارة نتكلم على مستوى القاعدة وأخرى على مستوى النصوص الخاصة، فإذا كان الكلام على مستوى النصوص الخاصة فالنصوص الخاصة ضعيفة بتمامها، بتمام أسانيدها، وإذا كان الكلام على مستوى القاعدة فالقاعدة تصحح المعاملة وتكون النصوص حينئذ صحيحة المضامين لأنها متلائمة ومنسجمة مع مقتضيات القواعد. فحينئذ مضامينها مضامين صحيحة وإن كانت أسانيدها لا تخلو عن إشكالين. هذا بالنسبة إلى النقطة السابعة من الكلام. وأما النقطة الثامنة من النقاط التي تعرض لها قدس الله نفسه، فهي جواز بيع غير الدهن المتنجس من المتنجسات الأخرى لبعض المنافع المحللة المقصودة فيها. بعد أن فرغنا من الكلام حول الدهن المتنجس وانتهينا إلى أنه يجوز بيعه لغير منفعة الاستصباح، فهل الكلام في غيره من المتنجسات كذلك أيضا يجوز بيعها للمنافع المحللة المقصودة فيها أم لا يجوز بيعها ويقتصر على النص في المقام؟ بما أن النص لم يسوغ إلا بيع الدهن المتنجس فنقتصر عليه ولا نتجاوز منه إلى متنجس آخر، فما هو الكلام في هذه المسألة؟ هنا قد يبدو بادئ ذي بدء بأن المسألة لا تحتاج إلى مزيد كلام، فإنه كما خرجنا هنالك في الدهن المتنجس وتعدينا إلى سائر المنافع الأخرى وصححنا البيع، الكلام في المتنجسات هو الكلام أيضا. إلا أن الكلام ليس كذلك، إلا أن الأمر ليس كذلك، لأنه عندنا في الدهن المتنجس حصلنا على نص خاص، بينما في غيره من المتنجسات لم نحصل على نص خاص. فحينئذ نحن وماذا؟ نحن ومقتضى القواعد. الكلام في المتنجسات يكون على طبق مقتضى القواعد. وإذا كان الكلام على طبق مقتضى القواعد، نقول بأن المتنجس ما دامت له منفعة محللة مقصودة، وهذه المنفعة المحللة المقصودة من أين ثبتت له؟ ثبتت له من خلال القاعدة التي بنينا عليها في النقطة السادسة. فإننا هنالك بنينا على أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع به إلا ما استثناه الدليل. فحينئذ كل منفعة ثبتت للمتنجس فالأصل فيها جواز الانتفاع بها، إلا أن تستثنى بدليل خاص، مما يعني بأن المتنجسات يمكن أن تكون لها منافع محللة مقصودة. فإذا لها منافع محللة مقصودة وليس هنالك مانع بحسب ما وصلنا إليه يمنع من الانتفاع بهذه المنافع، فمقتضى القاعدة إذن هو ثبوت المالية للمتنجسات ذات المنافع المحللة المقصودة، وإذا ثبتت لها المالية كانت مشمولة للعمومات، كانت مشمولة لعمومات الحيل. ولكن الكلام أن هذا الذي تقتضيه القواعد هل هنالك ما يمنع منه؟ أم لا يوجد ما يمنع منه؟ فأفاد الشيخ الأعظم الأمصاري قدس الله نفسه الزكية أن هنالك ثلاثة موانع محتملة. أما المانع الأول فهو ما تقدم سابقا، وهو عبارة عن قوله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وكذلك أيضا قوله تعالى: والرجز فاهجر. والاستدلال بهما هو نفسه الاستدلال المتقدم، عنوان الرجس نعممهما للمتنجسات، وكذلك أيضا نعمم المحمول، فنقول لزوم الاجتناب مطلقا بما يشمل في ذلك ماذا؟ بما في ذلك البيع يشمله، ولزوم الهجر مطلقا عن الرجز بما في ذلك البيع يجب هجره أيضا، فحينئذ يثبت بأن المتنجس ماذا؟ لا تصح المعاوضة عليه لأجل بعض منافعه المحللة. لما؟ لأنه مشمول للآيتين القرآنيتين، فهو رجس يجب الاجتناب عنه، وواحد من مصاديق الاجتناب عنه ماذا؟ ترك بيعه، وهو أيضا رجس يجب الاجتناب عنه، يجب هجره، وهجره يتحقق بترك بيعه، فحينئذ لا تصح المعاوضة على المتنجس. والجواب المتقدم عن الآيتين عن الاستدلال بهما هو نفسه الجواب فلا نعيد، فالآيتان لا تصلحان أن تكون مانعا. هذا بالنسبة إلى المانع الأول. وأما بالنسبة إلى المانع الثاني فهو خبر تحف العقول كما تقدم بيانه هناك، فإن خبر تحف العقول كان ظاهرا في حرمة الانتفاع بالمتنجس مطلقا، خرج عن ذلك ماذا؟ خرج عن ذلك الدهن المتنجس، وبقيت المتنجسات تحت العنوان العام، وبقيت المتنجسات تحت العنوان العام، وقد نهى خبر تحف العقول عن جميع الانتفاعات بها، عن أكلها، عن شربها، عن الإمساك بها، عن التقلب فيها، فحينئذ نثبت بذلك حرمة بيع البلي أو عدم صحة بيع المتنجس. إلا أننا ذكرنا هناك أمرا ونضيف إليه هنا أمرا آخر، يعني كلام الشيخ. أما الأمر الذي ذكرناه هناك فقلنا بأن عنوان وجوه النجس لا يشمل المتنجسات، فأصلا موضوع الحكم في خبر تحف العقول ليس شاملا لماذا؟ ليس شاملا للمتنجسات من الأساس. وعلى فرض الشمول يقول الشيخ الأعظم، وهذا الأمر الذي ذكره هنا ولم يذكره هناك، قال على فرض الشمول فإن التعليل الموجود في خبر تحف العقول يمنع من ماذا؟ يمنع من تطبيقه على المتنجس محل الكلام، فإن المتنجس في محل الكلام هو أي متنجس؟ هو المتنجس الذي له منافع محللة مقصودة بحسب الفرض. المتنجس الذي نبحث الآن هل يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه، هو المتنجس الذي له منافع محللة مقصودة. وخبر تحف العقول ناظر على فرض التسليم بأنه شامل للمتنجس، ناظر إلى المتنجس الذي لا منفعة له. لماذا؟ للتعليل فيه. فإن التعليل ماذا يقول؟ يقول لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه إلى آخره، فيتحدث تعليل الناس عما حرم ماذا؟ عما حرم شربه ولبسه وأكله والتقلب فيه، يعني عن هذا النحو من المتنجسات لا يجوز بيعه، وأما غيره من المتنجسات التي لها منافع محللة فغير مشمولة لأنها خارجة عن التعليل، فإن التعليل يعمم ويخصص. وبالتالي فهذا المانع الثاني أيضا لا يصلح أن يكون مانعا. المانع الثالث وهو الذي أطال حوله الكلام، والشيخ قدمه على المانعين ولكنه ماذا؟ ولكنه قدمه وأخر الجواب عنه، فلذلك نحن بحسب الترتيب وجدنا أن تأخيره من أجل إلحاقه بالجواب يكون أفضل. المانع الثالث هو الشهرة. شهرة القول بحرمة بيع المتنجسات لأجل المنافع المحللة أو المقصودة فيها. يقال يا شيخنا الأعظم هذه الشهرة التي أشرت إليها من أين هي مستفادة؟ من أين قد استفدت هذه الشهرة؟ قال استفدت هذه الشهرة من طريقين. الطريق الأول الذي استفدت منه الشهرة هو الظهور الإطلاقي، ومقصوده من الظهور الإطلاقي ماذا؟ يقول قدس الله نفسه الزكية: نحن عندما نرجع إلى كلمات فقهاء الطائفة نجدهم يصرحون بأنه يحرم بيع المتنجسات ما سوى الدهن المتنجس للاستصباح. دائما عبارتهم هكذا: يحرم بيع المتنجسات ما سوى الدهن المتنجس للاستصباح. يقول هنا أمر العبارة يحتمل فيه ماذا؟ احتمالان. الاحتمال الأول: يجوز بيع المتنجس، يحرم بيع المتنجسات إلا الدهن المتنجس للاستصباح، يعني أنه لا يحل بيع شيء من المتنجسات إلا ماذا؟ إلا الدهن. والدهن المتنجس أيضا لا يجوز بيعه إلا للاستصباح. يقول وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، وهذا الظهور للاستثناء هنا ظهور إطلاقي يعبرون عن، يعني هنا الاستثناء ظاهر بحسب الإطلاق في أنه لا يجوز بيع شيء من المتنجسات وإن كانت له منافع محللة، ماذا؟ لا يجوز بيعه سوى الدهن المتنجس لورود النص الخاص فيه. طبعا هنالك احتمال آخر للعبارة، وهو أن يكون هذا من باب المثال: لا يجوز بيع الدهن المتنجسات إلا الدهن المتنجس للاستصباح، يعني ذكر كمصداق من المصادق التي من مصادق المتنجس ذي الفائدة، فكأن العبارة تقول المتنجسات لا يجوز بيعها إلا المتنجسات ذات الفائدة، إلا أن ذلك الاحتمال الأول هو ماذا؟ هو مقتضى ظهور الإطلاق في الاستثناء. فيقول نحن نستفيد الشهرة أولاً من الظهور الإطلاقي، ونستفيد الشهرة ثانياً ليس من الظهور الإطلاقي فحسب، بل من تنصيص الأصحاب، فإن الأصحاب لهم تنصيص على أن المتنجس لا يجوز بيعه. تقول له هذا التنصيص يا شيخنا أين؟ يقول من خلال عبارة المسالك المتقدمة التي مرت علينا. في المسالك هكذا يقول، يقول لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة، إذا كان المتنجس مما لا يقبل الطهارة لا فرق في عدم جواز البيع بين صلاحيتها للانتفاع وعدمه، ولا بين الإعلام بحالها وعدمه على ما نص عليه الأصحاب. فهو يصرح بأن المسألة منصوصة. يقول وأما الأدهان المتنجسة بنجاسة عارضية كالزيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها، وإنما خرج هذا الفرد بالنص، وإلا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه. فيقول سائر المتنجسات التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه ثبت بتنصيص الأصحاب أنها لا يجوز بيعها، وإنما خرج الدهن المتنجس بنجاسة عارضية لنص خاص فيه. فالشيخ الأعظم يقول أنا أستفيد من خلال التنصيص ومن خلال التنصيص المحكي، يعني ومن خلال الظهور الإطلاقي للاستثناء وجود شهرة عند الأصحاب على ماذا؟ على حرمة بيع المتنجسات وإن كانت لها منافع محللة ومقصودة. بعض طبعا عدة من الشراح اعتبروا أن تنصيص الأصحاب مانعا آخر، يعني جعلوا الموانع موانع أربعة. فالمانع الأول أشاروا به إلى وجود شهرة، المانع الأول يعني اللي قد ذكرنا الآن ثالث أشاروا به إلى وجود شهرة، بينما هذا التنصيص اعتبروه إجماعا. والظاهر أن من عبارة الشيخ أنه لا يريد به الإجماع، بل يريد أن الشهرة محققة بالإطلاق، إطلاق الاستثناء، ومحققة أيضا بوجود تنصيص محكي عن الأصحاب. فالكلام يقع إن شاء الله تعالى حول أن هذه الشهرة هل هي تامة فعلا لتصح أن تكون مانعا عن مقتضى القواعد أو لا. والحمد لله رب العالمين. هذا نقرأه بعد ذلك.
هذه
نفسها نعم.